بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله المتفرد بالعزة والجلال، المتنزه عن الأمداد والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره، فهو جميل يحب الجمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع عنا الآصار والأغلال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسر الدنيا بطيب الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريقهم في الأقوال والأفعال. أما بعد، فاتقوا الله وخافوه، واعلموا أنكم ملاقوه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، الإسلام دين الشمولية، دين الصلاحية، دين الاستمرارية، دين الوسطية. الإسلام دين عني بالطبائع الإنسانية والجوانب الأخلاقية والأذواق الحضارية، دين أسر القلوب بتشريعاته، وأبهر العقول بأخلاقه وتعاملاته. فقال سبحانه ممتنا على عباده بنعمة هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولقد أخطأ فئام من الناس حينما ظنوا أن أدبيات التعامل والذوق والجمال والخلق الرفيع والرقي الحضاري إنما هي من سمات المدارس الغربية، ولا تعرف إلا في البلاد الأجنبية. فقد جانبوا في ذلكم الصواب. سنعيش بإذن الله تعالى هذه الخطبة المباركة لنتعرف على جوانب عناية الإسلام بجمال الذوق وحسن تعامله في مقررات فذة وفي تعاملات مدهشة. عباد الله، لقد دعانا هذا الإسلام العظيم إلى تزيين البواطن وإصلاح السرائر وتنقية القلوب وتصفية النفوس. فالمرء بجوهره لا بمظهره، ومن أصلح باطنه قاده ذلك إلى صلاح ظاهره. وأول ذلك أن تملأ قلبك بتوحيد خالقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى إصلاح العقيدة وتنقية السريرة: قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. املأ قلبك بتقوى الله عز وجل. وانظر حينما ذكر الله عز وجل اللباس الحسي، أتبعه الله عز وجل بذكر اللباس المعنوي وجعله خير، ولباس التقوى ذلك خير. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه وقال: التقوى هاهنا، بعدما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اللوثات الجاهلية، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافروا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. كثير من الناس عباد الله يعتني بمظهره وظاهره وجوهره خراب، ولم يعلم أن لب اللباب ومحط السؤال بين يدي الله عز وجل عن عالم البواطن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى حينما ذكر نعيم أهل الجنة فقال: ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فذكر الله سبحانه وتعالى نعيم الظاهر والباطن وزينة الظاهر والباطن. ألا فاصلحوا بواطنكم، جملوا بواطنكم بالتوبة إلى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، املأوا قلوبكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والحياء من الله عز وجل وحسن التوكل على الله وغيرها من القيم والعبادات القلبية التي حثنا الشارع الحكيم عليها، وطهروا قلوبكم من اللوثات الجاهلية من الحقد والحسد والغل والشحناء والبغضاء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. عباد الله، كما عني الإسلام بتزيين وتجميل البواطن، دعا الإسلام إلى تزيين الظواهر، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين الجمالين وبين الطهارتين في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة هي جمال الباطن، والطهارة هي جمال الظاهر. حث النبي صلى الله عليه وسلم على تطهير الظواهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمسة من الفطرة: الاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب، والاستحداد. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي فطرة الأنبياء والمرسلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أسس جمال الظاهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وكان يقول للصحابة بأبي هو وأمي: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حلل وملابس خاصة يلبسها في يوم العيد وفي يوم الجمعة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه حلة يلبسها حين لقاء الوفود. يقول جابر بن سمرة: كنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، فإذا أنظر نظرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس حلة حمراء، وأنظر نظرة أخرى إلى القمر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر بأبي هو وأمي. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس ثيابا رثة بذيئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يوم القيامة تعرف بين سائر الأمم بجمالها بغرها وتحجيلها من أثر وضوئها. فالله أكبر، ما أجمل هذه الوسطية التي تحلى بها الإسلام بين اليهودية الغالية وبين النصرانية الجافية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، لم يقتصر الأمر على ذلك، بل دعانا الإسلام إلى معاني الجمال والذوق حتى في الطرقات، حتى في الشوارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى بابا من أبواب الصدقات، حتى في باب المشي علمنا الإسلام كيف نمشي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لا يمشي الإنسان في تكبر وتبختر، وإنما يمشي مشية معتدلة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الجلوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، فإن أبيتم إلا والمجلس فأدوا حق الطريق، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل دعانا الله سبحانه وتعالى إلى التجمل حينما نأتي إلى بيوت الله عز وجل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الروائح الكريهة، وأخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدخل إلى المسجد فلا يتخطى الرقاب ولا يفرق بين اثنين. علمنا الذوق بأن لا نرفع أصواتنا في بيوت الله لحرمة بيوت الله عز وجل، وأن نبتعد عن هيشات الأسواق، وأن لا نتكلم في حديث الدنيا. فما بال الذين يرفعون أصوات رنات الهاتف مضيعين على الناس خشوعهم وحسن صلاتهم ووقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا الإسلام الأدب والذوق حتى في الصوت، حتى في الصوت، حتى في النداء. قال سبحانه: واغضض من صوتك، اخفض من صوتك. وقال الله سبحانه وتعالى معاتبا الأعراب: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا رفع الصوت في المباحات، فكيف بالذي يرفع الصوت بالمحرمات، كالذي يرفع صوت الأغاني في السيارات وفي الأعراس ويزعج الناس وينسلخ من الحياء من رب الناس. كل ذلك قيم عظيمة ربانا عليها الإسلام، ربانا عليها الإسلام. عباد الله، لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى أمور عظيمة. هناك أدبيات التعامل، أدبيات التعامل كان نجما لامعا في هذه الشريعة منذ ميلاده الأول. حتى عباد الله، علمنا الإسلام في تقاسيم الوجه أن نتربى على الابتسامة، وبين لنا أن الابتسامة صدقة بلا مال. قال جرير بن عبد الله: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. علمنا الإسلام الذوق والتعامل مع المخطئ، بأن نتجاوز عن المخطئ وبأن نعفو عنهم. يأتي رجل أعرابي فظ غليظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة من ردائه، حتى تؤثر هذه الجذبة على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيضحك، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بعطاء. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم الموقف الأشرف في يوم فتح مكة، وهو ينظر إلى كفار قريش ويستعرض شريط الذكريات، كم آذوه وكم سبوه. يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصداء التي كانت تتردد في طرقات مكة: ساحر، مجنون، كذاب. يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألوية الباطل والحروب الضروس التي عقدوها ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال وهو واقف بين يديه ولا تزال آثار التعذيب في ظهره. يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة التي قتل تحتها سمية وعمار وغيرهم من صحابته، لكنه يتجاوز عن كل حظوظ النفس، يتجاوز عن معاني الانتقام، فيعفو عنهم ليعلم الأمة درسا في أدب الإسلام وجمال الإسلام في التعامل. بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موقف العزة والشموخ، لما يدخل إلى مكة عزيزا شامخ الرأس وهو فاتح لمكة، ومع ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم متأطئ الرأس، متذكرا لمعنى التواضع، قيمة التواضع، أدب التواضع، جمال التواضع الذي تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أحد الناس له كلمة حتى يذكره بهذا الفتح العظيم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنك ذلك، كف عنك ذلك، فأنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد أي اللحم المجفف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين جمال التواضع في هذا الدين، جمال التعامل، الحكمة. الحكمة، يأتي رجل مشرك فيسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا محمد أي الموت عليك، فلا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يستعلي النبي صلى الله عليه وسلم ويرتفع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وعليكم، فترد عائشة وعليكم السام واللعنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. انظر إلى الذوق الرفيع الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة النفسيات، في حسن العبارات. لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على أهل مكة يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم، وجد الأنصار شيئا في قلوبهم، كيف يعطي أهل مكة ولا يعطي الأنصار؟ فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخاطب القلوب وأن يخاطب الأنصار وأن يخاطب نفسيات الأنصار، فقال لهم يا معاشر الأنصار، أوجدتم علي في شيء من لعاعة الدنيا أتألف بها بعض الناس؟ أتألف بها بعض الناس؟ ألا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاه والبعير وترجعون أنتم بنبي الله عز وجل؟ فبكى الأنصار وتأثروا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفافية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ذوق النبي صلى الله عليه وسلم وجمال أدب الإسلام الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل إلى الكفار وهم ملوك فيراعي ملكهم فيكتب إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع حب المدح والفخر في من كان يطمع إلى ذلك، فقال لأبي سفيان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. انظروا إلى هذه الصور، إلى هذه الصور الفذة، إلى غيرها من المعاني العظيمة الدقيقة العميقة التي تميز بها الإسلام. علمنا الإسلام الذوق مع الأبناء، الذوق في التعامل مع الأهل، الذوق في التعامل مع المخالفين، الذوق في التعامل مع سائر الناس. غرس الإسلام فينا هذه المعاني قبل أن تعرف الدنيا دساتير الغرب، قبل أن تعرف الإنسان فلسفة الحضارة المعاصرة. غرس الإسلام هذه القيم وهذه المعاني العظيمة في الذوق وفي التعامل مع الناس حتى يسلك الإنسان هذا المسلك. ولو رأى الإنسان لتأثر بهذه الأخلاق. يذكر عن شاب في بريطانيا، شاب كان من النصارى في إحدى الجامعات يدرس فيها شابين من المسلمين، كان يجيدان اللغة الإنجليزية، فكان حينما يجلسان مع بعضهم البعض يتحدثان باللغة العربية، فإذا جاء هذا الشاب البريطاني النصراني كان يتحدثان معه باللغة الإنجليزية ولا يتحدثان مع بعض إلا باللغة الإنجليزية في حال حضوره. فاستغرب هذا الشاب هذا النصراني ما الذي يحملهما على الكلام باللغة الإنجليزية مع أنهما يجيدان اللغة العربية وهي لغتهم الأصلية؟ فسألهما في ذلك ما السر في ذلكم؟ فقالا إن نبينا نهانا أن نتناجى دون ثالث، أن نتناجى دون ثالث، أن نتكلم بكلام لا يفهمه الثالث فيحزنه ذلك. فما سمع هذا الشاب هذا الكلام حتى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل الإسلام، وقال أول ما دخل في قلبي من الإسلام ذوق التعامل في هذا الدين العظيم. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على إحسانه والشكر له على آلائه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، كما دعا الإسلام إلى جمال التعامل وإلى الأدب وإلى الذوق، فإنه أحاط كل ذلك بسياج من الآداب الشرعية ومن المحاذير، فلا يتجاوز الإنسان حده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلقد حذرنا الإسلام من الإسراف، إن الإسراف والبذخ الزائد لا يعتبر شيئا من الجمال ولا شيئا من أبواب الذوق، كما دعانا الإسلام إلى التجمل في الثياب والنعال والألبسة، إلى جانب ذلك حرم علينا الإسلام لبس ثياب الشهرة، وحرم علينا لبس الثياب الطويلة المسبلة، وقال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وحرم علينا لبس الحرير، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال أنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وكما دعا النساء إلى التجمل لأزواجهن فقد حرم عليهن من الخروج متبرجات ولبس ألبسة الكاسيات العاريات المائلات المميلات، حرم الإسلام للرجال لبس الذهب فليس ذلك من الجمال، ولبس الأسورة وغير ذلك من صور التشبه. نعم، لقد دعا الإسلام إلى الجمال وإلى التجمل وإلى الزينة، ولكن كل ذلك في قالب الوسط. فالزموا عباد الله مسالك الاعتدال والوسط الذي أمر به الشارع الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليماته عليه.